شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومثلى بهده والسنة بسنة إلى يوم الدين. أهلا بكم في شبكة بصائر وفي مجموعاتها الست والمجموعات المتعاونة معها في برنامجنا الليلة في هذه الحلقة الإفتائية مع شيخنا الشيخ محفوظ الزين ملقب الغيث. وقبل ذلك نبدأ بآيات المجلس الحكيم مع أحد طلابه، وبعده كلمة توجيهية حول فضل هذا الشهر، شهر شعبان الكريم. بعد ذلك إن شاء الله تعالى نبدأ في طرح الأسئلة على الشيخ. بارك الله فيكم.
الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.
الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، نحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. نبدأ الآن بكلمة توجيهية مع الشيخ حول فضل هذا الشهر والأعمال وفضل الأعمال الصالحة فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا الشهر الكريم الذي هو شهر شعبان من أعظم الأشهر وأفضلها، والأعمال الصالحة هي من أفضل الأعمال، لأنه تهيئة لرمضان، ولأن النفس لا بد لها من إعداد ولا بد لها من تهيئة. فينبغي للصائمين والقائمين والقارئين أن يتهيئوا لقراءة القرآن، وأن يتهيئوا للإنفاق، وأن يتهيئوا للصيام، يتهيئوا له بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى، وأن يبدأوا في أن يكثروا من الصيام، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أكثر ما يصوم خارج رمضان من شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم من غير رمضان من شعبان، فكان لا تريد أن تراه صائما في شعبان إلا رأيته، ولا تريد أن تراه مفطرا إلا رأيته. وأما ما ثبت عنه في بعض الأحاديث أنه نهى عن الصيام بعد أن يدخل النصف الثاني من شعبان، فذلك محمول على أن من يريد الصيام يصوم آخر شعبان ليوصله برمضان، فمن أراد أن يتقدم رمضان بالصوم فذلك هو محل النهي. وأما من كان متطوعا ويريد الثواب أو القضاء أو النذر أو نحو ذلك فإنه يصوم ما شاء من شعبان حتى يوم الشك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ينهى عن الصيام بعد النصف الأخير من شعبان مخافة أن يزيد الناس في رمضان ما ليس منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على بيان العبادات الواجبة بداية ونهاية، وحرم صوم يوم الفطر، ونهى عن صيام يوم الشك وآخر يوم من شعبان، ونهى عن أن أتقدم رمضان بصيام يومين أو ثلاثة أو عشرة أو خمسة عشر يوما، لأن خوف أن يختلط رمضان على الناس فلا تتميزه الناس أو لا تميزه الناس. أما من أراد التهيئة والقضاء وأراد التطوع فهذا شهر عظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه. فهذا الشهر شهر عظيم نتهيأ فيه لما نتعبد الله سبحانه وتعالى به في رمضان، فنكثر من التوبة والاستغفار، ونكثر من الصيام التطوعي، ونكثر من تلاوة القرآن تهيئة لتلاوته في رمضان، ونكثر كذلك من القربات والطاعات والإنفاق، ونتهيأ فيه لكل العبادات التي نحب أن نواظب عليها في رمضان. فشهر رمضان مثلا من ترك العبادة والتنسك حتى رمضان فإنه قد تمضي عليه 4 أيام وخمسة أيام وعشرة أيام ولم يعني تتهيئ نفسه بالكامل، ولم تحضر نيته، وخاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه المشاغل وكثرت فيه الفتن، فإنه يحتاج المؤمن فيه إلى أن يتهيئ قبل رمضان بقدر من الزمن لتكون روحه وعاطفته ووجدانه مع عبادات رمضان. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتهيئون لرمضان قبله بستة أشهر، قسمون السنة إلى قسمين، النصف الأول يسأل الله فيه أن يتقبل منه رمضان الماضي، والنصف الثاني تهيئة لرمضان ودعاء لأن يبلغ رمضان وأن يوفقهم الله فيه.
جزاكم الله خيرا شيخنا. نبدأ الآن بطرح الأسئلة. شيخنا، من لديه عاملة واطلع على أنها حاملة مع العلم أنها غير متزوجة ولها بنت قبل هذا الحمل ولم يسبق لها أي زواج، فما لا يفعل وما هي النصيحة التي ينبغي أن ينصحها بها؟
أولا أول شيء يوجهه إليها أن ينذرها وأن يخوفها وأن يبين لها حرمة هذا النوع من الجرائم وخطورته على الإنسان في الدنيا والآخرة. ثانيا يحسن معاملتها ويدرس حياتها ما هي الظروف التي أدت لها هذا، فيرغبها في الزواج ويحسن معاملتها ويوجهها إلى الخير أكثر ويسمعها الخير ويعلمها، لأن أكثر ما يوقع الإنسان في هذه المنكرات الصحبة الفاسدة والجهل، الجهل بالأحكام وكذلك الاضطرار في المعيشة ونحو ذلك ومصاحبة أهل السوء. فمطلوب منه أن يوجه وأن يحسن وأن ينصح، ثم بعد ذلك إذا رأى استمرت على ذلك يحاول أن يستبدلها بغيرها، لأن صحبة الأخيار أولى وأفضل من صحبة الأشرار.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، رجل خطب امرأة ولكن أهلها رفضوه ولكن هذا الرجل ما زال متواصلا معها، فأهدت له هدية، هل هذه الهدية تجوز؟
الهدية بحسب نية صاحبها ومقصده والأعمال بالنيات، فإن كانت ليست بينهما علاقة لقاء ولا مواصلة أخرى تحرمه الشرع فالهدية أصلها أنها مباحة، أما إذا كانت مقابل لقاء أو مقابل علاقة مشبوهة تحرم فالهدية حرام. الهدية بحسب مثلا ما أهديت له أو بحسب نية المهدي، ففي المشروع تكون مشروعة والمندوب تكون مندوب والواجب تكون واجب وفي الحرام تكون حرام.
إذا كان القصد من هذه الهدية هو ترغيبه في الزواج منها، إذا كانت هي التي قدمت الهدية،
العلاقة بين الرجل والمرأة متساوية، هديته لها وهديتها له على حكمه سواء، فإن كانت على وجه التهادي العادي وكانت تقع بينهما قبل الخطبة وكانت لا يترتب عليها شيء محرم هذه الهدية هي التي ذكرنا، وإن ترتب عليها غير ذلك سواء كانت من الرجل أو من المرأة فحكمها الحرمة، لأنها تؤدي إلى الحرام ووسيلة الحرام حرام وهكذا. فهذه البنت اللي خطبها حد وهلها ما بين قال الله إذا تابع عليها لا أعرف أنك هو رشدة تقطع عنها العلاقة بها الأجنبي والعلاقة لها به، وإذا عاد مازال مرشهم منهم أنها تترضاهم الله أنهم يقبلونه يأكل محل مطرح السؤال، ما إذا عاد له الرفض ولا تلف من احتمال أنه له يقبله، وهنا يجب حسم هذه العلاقة لأنها علاقة تكون أقرب بخطوة الشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ما إذا كان فيه أمل من الأهل والله بعضهم قد يقبله ولا فات من عن باتا، هذا هو اللي يكون السؤال مطروح، إن كانت هدية عادية لا يترتب عليها محرم شرعا هي مباحة ومندوبة إلا هي حرام.
السؤال الثالث، ما حكم رجل متزوج ولا يهتم بزوجته ولا يعيرها أي اهتمام؟
هذا مخالف للسنة، السنة أن يولي الرجل زوجته أكبر اهتمام حسب وسعه، اهتمام الشكلي والاهتمام المضموني والاهتمام المادي والاهتمام التعاملي، أن يعطيها أكبر اهتمام في حياته وأن يظهر ذلك لها، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحسن المعاملة مع أمهات المؤمنين، وكان يلاعبهن وكان يضاحكهن كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. ومجافاة زوجتي والبعد عن حسن معاملتي معها وسوء معاشرتها هذا يخالف السنة ويخالف الأدب ويخالف الأخلاق، فإن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا في جانب الرجل، فإذا كان يسيء المعاملة أو يسيء الخلق أو يمسك بالعطاء عنها يشح في جانب العطاء لها هذا كله مخالف للشرع ولا يجوز. ولكن بالنسبة للمرأة مولي عليها واجب آخر، المرأة لا يسوء خلق زوجها إلا في أغلب الأحيان إلا بسوء خلق منها. فالرجل يتزوج المرأة للمتعة والإسعاد والراحة ولما يؤمله هو من النماذج فيما يسمع ويرى ويقرأ قبل أن يتزوج. فإذا تزوج بها وفاجأه منها خلق لا يرضاه وليؤدي له سوء الخلق والابتعاد والهجران في بعض الأحيان والنشوز، الله سبحانه وتعالى يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. هنا هي أمرها أنها تبحث تنظر ما هو السبب إعراض الزوج عنها، ما هو السبب شفاؤه عنها، هل هو يحب منها خلقا لم تأتي به، هل هو يحب منها ذوقا في حياته. هي دائما الزوج والسبب إعراضه والسبب مثلا نشوزه أنه يعود دور الزوجة على مستوى معين في بيتها أو في التعامل معه هو وفي سمتها الخاص وفي معاملتها مع الأطفال وفي ذوقه هو في الحياة، فتكون هي تستخف بهذا وتبتعد عنه فيكون هذا سبب الإعراض. هذا موجه بالنسبة للزوجات النساء أنهم يهتموا بهذا الجانب، أن خلق الزوج ذاك اللي يطرح له اللي يسبب أمور ملاحظة هو في البيت عموما وفي سلوك المرأة ونحو ذلك. وهي شرعا يجب عليها أن تعيش معه حسب ذوقه المباح، ذوقه في الحياة وذوقه في المنزل وذوقه في التعامل وذوقه حتى في زينتها هي، هذا كله من الشرع وهو مما يديم بينهما المودة والإحسان والمحبة وتبقى الأمور على حالها. ومن أن تعود المرأة ما تراعي هذا الجانب دائما لا بد أن تلاحظ في زوجها بعدا أو جفاء أو نشوزا نحو ذلك.
السؤال الرابع، تلزمني كفارات وحنث عديدة، فهل يجزئ قضاؤها عن طريق دفع مبلغ مالي كاف لإطعام 10 مساكين لكل يمين بعدد الكفارات لأحد الأحياء الخيرية، وما هو المبلغ بالتحديد؟ البعض يقدره ب2000 أوقية مثلا.
الله الرحمن الرحيم. كفارة اليمين واجبة شرعا في نص كتاب الله، وهي معروفة فيها الترتيب وفيها ترتيب وفيها التخير، جمع بين الترتيب والتخير يصطلح على الفقه. لكن هو المسؤول عنه هون كفارات سبلد، حد يعرف عددهم؟ يجزئه أن يدفع مجموع الكفارات لجهة مأمونة يثق فيها وحسابهم على الله، جهة خيرية جمعية شخص معين أي جهة مثلا أهلها أكفاء وعدول عند رجاج حسب اللي رأيهم وحسب اللي رأي أخبار الناس عنهم حصلت عنده الثقة بهم كافي شرعا ورافدين عنه ملي ياسر من التفاصيل مع الدين ياسر من الخدمة زاد هو أنه يتولاوا عنه تفريق على الفقراء والمساكين. ومقدار إطعام المسكين في الكفارة كل مسكين يعطاله ليبر من مار ولا مكرونة مثلا بحسب متوسط مارو متوسط مكرونة بأنواع الشعرية كاملة ليبر، ويعود معاه مندوب الصيع ويعود معاه يدام ويدام هناك واللي يختلف مثلا دور بعد دور عود كل واحد فيه الفوقية والله 800 والله شلاف يوم كل مسكين تنعطاله الفوقية والله 800 عن طعام معناها إذا قدرنا بالفوقية هي تعود 10,000 حتى طبيعي، ولا قدرنا دون ذلك تعود مالية 8 والله 7 حسب التقدير. وهذا يختلف باختلاف الأطعمة اللي هي يعطي حد، واللازم رجاج اللي هي يعطي كفارة الوسط الوسط ما لازم يعطي ذلك أجود شيء من معه وأجود شيء يندار عليه غير مالي ما يا الله يقيس أدنى شيء عدوه اللي هي ينفق به ويطعم، لكن ليس من المروءات، لكن يخالف المروءة ويخالف الشريعة.
شيخنا أستاذ السؤال الخامس، هل يلزم المرأة القبلية إذا اقتصرت على حركة اللسان في الصلاة الجهرية؟ هل يلزم المرأة القبلية إذا اقتصرت على حركة اللسان في الصلاة الجهرية وما حكم تعمد ذلك؟
بالنسبة للمرأة دائما قاعد نطرح الجد على السر وجهرها، ما هو قاعد دائما في الأحاديث ولا هو في السنة ثابت قبال إلا العلم يخشى عليها من فتنته، وهو السنة والواجب والندب هذا دائما في الصلوات تقاد في المرارات، لا يوجد فما تجاهل ولا تخص صلاة النساء أو صلاة الرجال، وهذا الاحتياط يطرحه العلم لا خوف الفتنة، وإلا في الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والعلماء اللي أصلوا الصلاة شيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله من أحسن الناس تأصيلا لأحكام الصلاة اللي يجمع بها ما ثبت في السنة بغض النظر عن ما اجتهد فيه العلم بعد ذلك. لما جاء بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا من التكبير من التحريم إلى التسليم كأنك تراها، قال بعد ملاحظة لا يوجد في السنة فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة، يعني فرق منصوص الأحاديث عليه سرها كسر الرجل وجارها كسر الرجل وقيامها وجلوسها، إلا أن العلماء أهل ورع المتخصصين يوصل المرأة عن كل شيء كامل الذي يؤدي له دخول الشيطان أو لإغواء الناس أو إغراءهم أو الفتنة أن تحفظ، لأن العاد ما أحلى أحد قاعد عشان قلت جار جار العاد.
شيخنا السؤال السادس، أحد الشباب يسأل: أحد الشباب في فترة من الفترات لم يكن ملتزما ولا يبالي بالطهارة والصلاة، حتى في بعض الأحيان يصلي إماما بالناس في التراويح وبعض الفرائض، وهو موقن بأنه لم يكن على طهارة حينها ولكنه التزم ولله الحمد، فما الحل للتحلل من هذه المعصية المتعدية إلى تلك الجماعات؟ فهل يبلغهم بعدم صحة تلك الصلوات رغم تشعبهم أم ماذا؟
لا، الإنسان المذنب والعاصي لا يلزمه إخبار الناس بعباداته الماضية ولا بإمامته لهم، هو ما هو متوضئ ولا ما هو مطهر ولا ما هو على طهارة، لا يلزمه. هذا المهم فيه التوبة، من تتحصل التوبة والاستقامة، وران قالنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. توبته هو وخوفه من ذنبه الماضي وعزمه على الاستقامة المستقبل يصلح الله به كل ما مضى، وهما أصلا ما عليهم يكون ذكر الله رهما قاع أصلاتهم أدوها كما أمرهم الله، والربا يتعلق بهم وهو تاب وأنا براجل نصلي إن شاء الله الاستقامة والثبات على ذلك، وعليه لا يلزم الشريعة يتعلم الناس الاختصار والتيسير، رجاء ما جايز له يمشي ينبه الناس لأي معصية قطع الدنيا ولا قطفات تب إلى الله يتوب.
شيخنا الأستاذ السؤال السابع، ما هو وقت الإمساك في هذه الأيام في نواكشوط؟ من أمسك مثلا 5 ودقيقة هل نهاره صحيح؟
هذه الأيام الإمساك أحسن يعود 5 دقائق للكافي، اللي هو الفجر حالا يعود على 5:18 5:17 والآن ينقص شيء كيس الناقص، معناها نحضر كاول الأيام بالذات اللي نحن فيهم يعود يوفي صحوره عند 5 تماما، يبقى له 4 ساعة والله أقل من 4 ساعة إياك يعود احتياط بينه وطلوع الفجر. أنا نحضر كل أيام أمسك 5 أو 5+2 11 4 صومه صحيح ما عنده مشكلة، غلط يتابع أمولي الحالة الفلكية به اللي هو الوقت في الناقص جاي من عند 20 و23 مارك عادة 18 وله يقل قيس 17 وماشي حسب الفلك قال قيس 5 وعرف هذا قاعد يبان اسمد الحكم لابن عبد البر مثلا ملخص هو قال ابن عبد البر، غير بعد اللي عندنا في هذه المسألة والله أعلم أنها صاح فيها رواية بتسليمة واحدة ورواية بتسليمتين، وأن رواية التسليمتين أرجح بالدليل أن فيها مجموعة بعد 8 أحاديث صحيحة تسليمتين، المرابط بالداعي رحمة الله في بيان تأصيل الصلاة مثلا ذهب إلى أنه مصلي له أن يسلم تسليمة واحدة وله أن يسلم تسليمتين، والتسليمتان أرجح وأكثر أحاديث، وهون نبه على أن الصلاة كاملة اللي فيها دائما يعود بأكثر من وجه، الأذكار الواردة وكيفية التسليم وهذا الآخر فيه أكثر من حديث والله خلاف، هذا الخلاف إن قال الخلاف العالي معناه يتمنى لا خالق اللي موجود كله موجود ودليل ولا يمكن الحسم فيه، لكن حد تم بإمام يسلم تسليمة واحدة ما عنده قاع مشكلة ولا هو الغالب قاع أمور الثاني، وحد يسلم تسليمتين حد تم به حنيه إلين يسلم تسليمات السنتين، فإذا سلم قبل تسليمة الثانية فقد أساء وصح صلاته. سود يقوله
السؤال التاسع، نريد منكم توجيها للشباب الذين يضيعون أوقاتهم فيما لا يفيد.
الشباب نقول لهم الأكل اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ألن خالقين سبعاية وقال لهم والله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل، ورقم اثنين شاب نشأ في طاعة الله تعالى. الشاب نشأ في الطاعة، العبادة والصيام والقيام والعلم والنفع الإيجابي لأهله ووطنه ودولته ومجتمعه، هذا يعود شاب ناجح مفلح في الدنيا والآخرة. ومنين يعود فاشل في من هذه الجهات، دائما يعود فاشل مولي في الآخر. ومن لم ينشأ في طاعة الله ما رفع عنه شيخا، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه. وعليه الإنسان لا تربية عايز تركيز، ذاك اللي تركز زي ما حد صغير يتمكن منه حتى من يكبر من يموت قاع يموت عليه، وهكذا. وكذلك أيضا السؤال على الصراط فيه سؤال يتعلق بالعمر وسؤال يتعلق بالشباب بالخصوص، لا تزل أو لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبله. شباب نضارة وقوة وحيوية، فإذا سئل الشاب يوم القيامة عن شبابه فيما أبله زلت قدمه إذا لم يكن مستقيما. عليه مهم أن الشاب يعرف عنه كل ما يجد من الفتن والمغريات إنما هي امتحانات واختبار، وأن مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الشباب يبلى والقوة تفنى، وأن هذا كله يعود إليه مرجعكم جميعا، أنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يعود يعمل عقله، يعمل عقله ملي في الدنيا وفي الآخرة، هو في الدنيا فقط، يحسب أنه هذا الشباب محسوب عليه والقوة محسوب عليه، نضارته وبشرته وقوته وحيويته هذه كلها تذهب بالأيام والليالي. ثم يرجع يوم القيامة إما أن يقول يا ليتني قدمت لحياتي، والله يقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق الحسابية. هو سيسأل يوم القيامة، لابد أن يكون هذا الكتاب مليء بالحسنات والطاعات والاستقامة، فيقول ها أمقرأ كتابية، يقول الملائكة ها أم معنا هاكم يقرأوا كتابية، لا يخاف ولا يحزن ولا يستبشر. والله يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، هي النتيجة اللي كان يعدل شباب فرق في غير طاعة الله، فيكون حسرة ودامة عليه يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية.
السؤال العاشر، شيخنا ما رأيكم في من يقول لست مسؤولا عن صلاح الناس أو فسادهم، إنما تعنيني نفسي، ويحتج بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
الإنسان لا شك مسؤول عن راسه، غير مملي عنده مسؤولية عن الناس أخرى. بهلي هو الإنسان مطلوب منه يعود صالح ويعود مصلح، لا يكفيه أن يصلح ويكون غير مصلح، لأن الإنسان قد يصلح في نفسه وتبقى عليه مسؤوليات شرعية، فلا يتقبل الله منه أنه يعود دائما يصلي ويصوم حد راسه، هذا لا يكفي، لابد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذا المفهوم يعني متناقض مع الشريعة تماما، لأن حد كافي راسه معناه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا ينصح بالمسلمين ولا يتعاون معهم على البر والتقوى، وهذا كله يتناقض مع الشريعة. وعليه حد هامه يعبد مولاه ولا هو حد راسه، هذا خل ثلثين من الشريعة ما هم يعمل بهم، وهو مسؤول عنها يوم القيامة، خالف الأوامر والنواهي المتعلقة به هم الشريعة. عليهم الشريعة قسمين، قسم قيس الفرد هو من نفسه لاستقامته وتربيته وتزكيته، وهذا هو اللي مثله فرض العين، الصلاة والصيام والزكاة والحج والقرآن والذكر والاستغفار والطاعات كاملة الفردية. طاعات الإنسان الفردية لو استكملها واستقام عليها لا حد وحد راسه، معناه أنه منفع المسلمين ولا منفع الدعوة، ولا أخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بخير، ولا قام بالمهمة اللي قالوا بلغوا عني ولو آية، ولا أمر معروفا عن المكر، معناه أنه بقي حابس على نفسه ولن يستقيم. الإنسان بمفرده لا يستطيع أن يستقيم، لأنه لما يسعى في الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المكر والتعاون على البر والتقوى دائما يبقى فريدا فيستحوذ عليه الشيطان، ولا يمكن أن يبقى الإنسان صالحا لأنه بصلاحه فقط لا يرضى الله عنه. فقد جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يهلكوا قرية ممن كانوا قبلنا، فلما جاءوا بإهلاكهم بالأمر من الله تعالى قالوا يا ربنا إن فيهم عبدك فلانا سماوه لم يعصك طرفة عين، عابد منعزل لم يعص لها طرفة عين لحظة واحدة. فقال لهم الله تعالى به فابدؤوا فإنه لم يتمعر وجهه فيه، معناها ما تغير وجهه، معناها أي إنسان ما تمعر وجهه، معناها ما أنكر المنكر، ما قام بالدعوة، ما تعاون على البر والتقوى، هذا لا يرضى الله عنه ولا يبلغ عند الله يوم القيامة، إلا إذا كان تخلفه بسبب عجزه. أما كونه هو هذا فقه عنده، هذا فقه إن قالوا الفقه الفاسد والفقه الجزئي الذي يحرم به المسلم من أن يكون تابعا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال بلغوا عني ولو آية بالآية مولي، هذا اللي يحتاج بها ردا عليهم، إن الله تعالى يقول يا أيها الذين عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أقوى محل الوقف، معناها ضلال الضالين لا يضركم حتى تكونوا من المهتدين، ولا يكون الإنسان من المهتدين حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو وينصح المسلمين ويتعاون معهم على البر والتقوى، فهو قبل ذلك ليس من المهتدين. وعلي هذا هو الفهم اللي فهمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية على غير محملها وعلى غير معناها، فإن الناس يستدلون بها على أنهم يلتزمون بأنفسهم وليس عليهم شيء، ولكن الله تعالى يقول إذا اهتديتم، محل الوقف عند أبو بكر الصديق قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، معناها إلى أمر المعروف ونهينا عن المنكر ودعينا وبلغنا ونصحنا عقب إغضال الضالين ما تعينا منه شيء، لأنه ما على رسول البلاغ.
السؤال 11، أعمل في صاحبه يسأل أعمل في محل لبيع الملابس يرتاده الأغنياء فقط، وأهل المحل لا يسمحون للمتسولين بالدخول فيه، فهل في طردي لهم بطريقة مهذبة منعا للخير، وهل هو جائز بحكم أنها سياسة صاحب المحل؟ وكذلك هذا المحل يوجد فيه نظام صوتي للموسيقى في المحل، فهل علي شيء من ذلك كعامل في المحل؟
الله سبحانه وتعالى يقول فأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، هو مأمور بأنه حارس ولا قرده ولا يذود السائلين، يعطوا كيف قال يتأدب آداب اللائقة بهذا، ولا عليه من حرج، اللي هي الناس اللي ينتعوا تأمر الرجال بشي ما هو خالف الشريعة يردهم، ولكن يردهم بشكل طبيعي ما في إزعاج ولا في شيء. أما سمعه الموسيقى الإنسان مؤتمن على قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، إلا وهي القلب، والقلب لا يصلح مع سماع الموسيقى، يعني لا يحاول يعود يخفف من ذيك الموسيقى، والله يقلبها شعور شعور مفيد، والله يحاول يتخلص من الرواية اللي مفرع عليه تم دائما الموسيقى في ذنه. الحمد لله البدائل ياسر والتجارة ياسر والمؤسسات، وهذا قاع ما في الموسيقى وحدها ما يعود مولي فيهم ولا بسات أخرى، يعود حد يبيع شيء ما هو جايز كيف السجاريت، وبيعش من المواد المنتهية الصلاحية وما عنده مسؤولية إنه يجحدها والله يبيعها، وعليه كل محل والله كل تجارة والله مؤسسة تفرض على حد إنه عود يعدل سلوك قد لا ينمو معه إيمانه أو قد يخالف شرع الله، فإنه يبحث بحثا حثيثا عن جانب عن محل يعني يشتغل فيه لا يسمع فيه الحرام ولا يقع فيه بالحرام.
السؤال 12، ما الحكم فيما يفعله الناس للشعر الساقط من رأس المرأة الذي يسمى بالحساني بن شاقة، البعض يأمر بحرقه والبعض يدفنه في التراب؟
اللائق بحرمة الإنسان تشريفه أن كل شعر منه قصه الله حلقه يعود يدفنه مكان طاهر إن كان ذلك، وإلى ملاك يلقيه عنه في بليدة مثلا ما شرط عليه يحرقه والله يعدم، ولك ما هو شرط كل ما شقف عنه يعفى، حد صايب وعنده وسائل قد يحاذي شعره اللي يديره بليدة لائقة وحد ما يتلقى ذكر أمور ذاك أحسن، وإلا يخليه عنه به اللي هذا كل ما شقف عنه يعفى ما في حرج.
السؤال 13، رجل خاطب لامرأة ما لا يجوز لهما من الكلام،
الخطيب محدد شرعا ذلك اللي يجوز له، أعطيته الشريعة جلسة واحدة جلسة استطلاع وتعارف ينظر في هاي الوجه والكفين لا أكثر من ذلك، لأنه الوجه هو عنوان الجمال في الإنسان، واليدين اليدان تحملان نعومة باطن الجسم، وعليه اكتفاء وصنه العلم من الخاطب له أن ينظر وجهها وكفيها فقط بعلمه، معناها انه خرس الوجه والكفين وتعود هي عالمه مولي بها. ما زاد على ذلك من الاتصالات يعود عاد مدخل مداخل الشيطان وعليه ويالتهم يحضر كل الحذر. تعود اتصالاتهم دائما حسب الحاجة وحسب ما يثبت العلاقة ويؤدي الوفاء. في حد مثلا في الخارج والله ما هو قريب من النقاش، فبعض الأيام والليالي تعرفن عليه بعض الأمور، إن إياك تعود زم عنوان العلاقة مازالت بحالتها وإن العهد مازال بحالته، ولا الله يكثروا اللي عندهم مدخل مداخل الشيطان يعرفون ما ماتوا عادوا أزواج، العلاقة بيناتهم مازالت علاقة محرمة عندهم، لذلك العلاقة أعطتهم الشريعة اللي هو جلسة واحدة والنظر الوجه والكفين بعلم والاتفاق والله عدم.
السؤال الرابع عشر: هيب مقتنعة بالتعدد وأهلها لا يحبون ذلك، فهل يجوز لها الزواج بدون إذن أهلها وهل وهي تخاف على نفسها من الفتنة؟
نعم، هذا سؤال مطروح دائما. هنا الثيب لها أن تقنع أهلها ولها أن تلزمهم أن يزوجوها إذا كانت تخاف على نفسها العنت. إذا خافت على نفسها الزنا كالرجل يجب عليها الزواج، يجب عليها عن طريق أهلها. المرأة لا تزوج نفسها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا المرأة والمرأة والمرأة نفسها، إن الزانية هي التي تزوج نفسها. إذا قدرت أنها تقنع أهلها بهذا الخطيب وعدل زواج شرعي بالولي والأركان المعروفة هذا هو الأحسن، وإلى قلبها ذاك وعات ما عندها شيء تبتعد عن ذيك الفتنة اللي يتأدي لها ذاك، وتعرف عنها عندها لا تقتنع بشيء قالوا هي ولا تقنعهم. هو ما يقدر يعود مدهون مشي رسالة للمجتمع كامل إن اللي خرجوها والتلفونات وخرجها الاتصال المدعات يلا ترجع للشريعة وضوابط الشريعة، وإلا لا يتغلبها بناتها ويغلبوها ابنائها ويعودوا على الرواية. كل رجال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، دينه وخلقه فزوجوه، لله تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. معناها ما الدليل تجاوز الشريعة في زمن اختلط فيه الحابل وبالنابل وكرة الاتصالات السرية والجهرية. عاد لا بد الناس تنتبه الحفظ على دينها وأعراضها ومثلا متعلقات حياتها وكرامتها، أن تعود أي امرأة خطبها خطيب يرضى دينه وخلقه وتزوج به، إياك تسلك هي من السرية وتسلك من الفواحش وتسلك من المحرمات وتسلك لها عرضها. والله مولي يقنعوا بناتهم من ذاك اللي ما هم مقتنعين به المجتمع يخلوهم مولي معهم. احنا غيرك مفترق طرق بين مجتمع عنده ضوابط وبين مغريات واتصالات أكثر من أن تحصى تحث الناس وتؤدي لهم الفتن عليهم. عاد عود هناك نوع من الاستقاء والاهتمام بهذه الأمور والرجوع لضوابط الشريعة، أن الشريعة هي تحل المشاكل. فراسة الناس وعاداتها قد يحكم بها في زمن معين، ومنين تجاوز هذيك المرحلة اللي يصل ذيك العادة ماشية بها يفرق تاريخها ما تقدر تتبع عليه. مجتمع كان مجتمع كله متزوج فيها معينة عنده ضوابط وعاداته وملتزم به، ذلك اختلط المجتمع العالم عاد قرية واحدة والضوابط ما تقدر تنضبط يكون الضوابط الشرعية الأخرى ما تقدر يضبط ما تقدر يسكن. هذا هون المرأة إما أن تقنع أهلها بالزواج وإما أيضا أن تقتنع هي ما اقتنع به أهلها. وهون نبه النساء أنهم اللي ما عاد ما دخلوا يتموا اللي ماشيين يزوجوا والله يزوجوا من ناس أخرى. دائما أهل الرجاج يحرصوا على الأصلح والأكفأ والأحسن، وما عندهم غرض عضله هي عن الزواج يختلوا لها زواج يعود دائم بزواج الضوابط الشرعية، وزواج يعود الرجل يعرف عن المرأة وراءها أهلها أن ما يرجاج مزروب بين تعدل هي السرية والله الرواية ما هي عندها ضوابط الشرعية اللي هم عالمين بها. تقول هي أن الرواية أنها مباحة، لكنها اليوم الموالي تهضم حقوقها تضيع تشحد قاعية من أصلها تصبح داخل مشكلة اللي قاموا معلمين بها.
هل يجوز السؤال الخامس عشر: هل يجوز للمرأة أن تصل أقاربها من دون إذن زوجها مع العلم أن أحدهم في حالة مرض؟
الأصل أن الشريعة قالت عن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وهذا قاعد الحمد لله في المجتمع ما هو صعيب. عاد الزوج عالم أنها فم حد مريض والله فم الله يثيق فيها قد كل وقت تشبع درجات، والمشكلة كنا نقول بين أن زوجها الله تحافظ على ما يؤدي إلى الثقة بينها وبين زوجها، حيث أن يعود على معنى تمشي جالسة لا رواية مهمة لا درس مهم والله عيات مريض والله السلام على رجاج قادم من السفر الله لحاله. من تعود العلاقة متوترة والثقة ما هي خارجة واللي يؤدي له لا تمشي ولا تحركي وذلك يؤدي عليه. هون مما يساعدها على أداء واجباتها والمرونة والمحبة والعاطفة والوداد، أن تحافظ على ذوق زوجها في حياته يبعد ما يمنعها من حقوقها اللي أصلها له. وأما في حالة عاد مانعها وميزها عنده، في الأصل أنها لا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه. ولذن هون ما يعود الأخت عندها عوام فيه، لذن وهي طبيعية. أنا حد يعود يطلب لذن نعطاه الوزينة، ما نعطاه لحن يقتل وقت الناس. ومرة يعود الزوج فيها عقابل لما تمشي، فالقابلة تمشي في وقت معين وبوسيلة معين. عليه يلا تحافظ عليك الوسائل المرضية عنده والأوقات المناسبة تكون بينهم المودة والرحمة، وياك ما يمنعها من الحقوق اللي أصلا لها الحق أنها تقوم به.
هذا السؤال سؤال أخير شيخنا. امرأة تقول بأن زوجها غير بخيل وأنه يعطيها ما تحتاجه من الفضة، لكن متطلبات لكن الحاجات لكنه لا يكفي متطلبات والحاجات التي تريد القيام بها.
جيد، هذا السؤال مولي ذاته هو جيد ومطروح ويحتاج تقاعه واحد المحاضرة. نفقات على قسمين، الضروري هو اللي واجب على الزوج، ضروري من النفقات واجب على الشرع ولا يجوز التفريط فيه، والحاجة معناها التكميلي والتحسيني والمرؤات، هذا مولي من دوبل ومرؤل وكرامة وإحسان وإكرام، يالطو يعدلوا العارب استطاعته، ولين يعود ما هو باستطاعته لا يكلف الله نفسه إلا وسعها حتى جعل الواجبات. ولكن هي قارب هون بأنه يعطي الضروريات وأنه ما هو بخيل، يغير هنالك مرؤات وهنالك مناسبات عند النساء هذه وتحتاج أن تقدر بمقدار الشرعي ما هو بالعاطفة. يالت الزوج من الأحسان والمروءة أنه يعود حسب استطاعته يوفر لها مرؤاتها واجباتها الاجتماعية، يعود بلا إسراف وبلا يعني بلا إسراف وبلا مولي حرمة، يعود ما هو دائرته في حرام لا دائرته في إسراف، هذا من يعود يعدل ويتعاون عليه دور إن شاء الله تنزل البركة. يالت عود هي ذاك اللي باقي من النفقات، النفقات اللي مثلا مروء أو ذاك الشيء ما وفره هو والله ما هو عنده، الدير هي هبل والقناعة، هو لابد رجاج عود عنده رصيد من القناعة بعد أولا حد عاقب ذاك يطلب ذيك المروءات ويطلب ذيك المروء يالله تنعطاله. أما أيضا هذا الجانب اللي قالوا المروءات واللوازم العارضة تعرض للنساء خصوصا، هذا ما عنده حد، لا حد له، إنه يتعلق بالمناسبات وعاد يتعلق قاعب التعازي ويتعلق بالأسفار وقدوم الصديقات وذهابهم، ما عنده حد. وعليهم نختير الزوجات والنساء يديروا قدر من القناعة في ذا المجال، إياك يحدوا به ذا الرواية اللي ما عنده حدود، إن ما يمكن الرجاج يعود كل ما قدمت له صديقة والله حد ما عرفته والله تزوجت يصبح كانوا لازموا جزء من الصداقة اللي هو والله جزء من التن. هذا من المروءة ومن الإحسان، غير مولي يا الله حد يقدروا باش يقدروا اتقوا الله ما استطعتوا ويقدروا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تعرف عن ميزانية هذا الزوج إنها محدودة، وهذه الأمور الأخرى ما هي محدودة وتابعة للعواطف، وتأخذ زادا كبيرا من القناعة والثقة بالزوج وحفظ العهد بالكرامة، الدور عنده ذاك هو يا الله يوفر لها منه حسب استطاعة، يعني ذاك اللي من ولاجة برت لا يغير شيئا في خلقها ولا في سلوكها، إياك تبقى على الأصل اللي هو تعاون على البر والتقوى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب إليك، اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك المجد كله ولك الشكر كله على نعمائك الظاهرة والباطنة ما علمناه ولم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آله العالمين إنك حميد مجيد. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامة ونرجوك أن يسر قتله الظلمات وصلح عليهم رد الدنيا والآخرة، أن تغفر ذنوبنا جميعا وأن تستر عيوبنا جميعا وأن تحقق مرادنا وتستجيب دعاءنا وتحسن خواتم أعمالنا وأن تجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى وأن تؤلف بين قلوبنا وأسعد خلع أعمالنا خواتمها آخر يلقاك به وأن ترزقنا جميعا ترزق هذه المجموعات كلها يا أرحم الراحمين فردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا عذاب ولا عتاب، نحن وآباءنا وأمهاتنا وأشياخنا وأحبتنا ومن سبقنا بالإيمان وجميع المسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.